الذي ظل معتفر في شمس الظهر وهو مطروح حس شيء الصدر فتح العين.
الحادية عشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قوات الاحتلال الصهيوني تعلن عن اعتقال 4 من الأسرى المحررين 6 من سجن جلبوع. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكيين وعلى مدى العقدين الماضيين لم يجلبوا للشعب الأفغاني سوى الحرب والدمار. بعد تشكيل حكومته، رئيس الوزراء اللبناني يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون تأخير. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني إعادة اعتقالها لمحررين إضافيين من الأسرى 6 الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع الصهيوني شديد الحراسة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الأسيرين هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة، مشيرا إلى انتمائهما إلى حركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى. وكانت وحدات الأمن الصهيوني أعادت اعتقال 2 من الأبطال 6 مؤخرا بعملية تمت بالقرب من مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة، ليصبح 4 منهم بسجون الاحتلال مجددا. شنت طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات أو خسائر بالأرواح. وأفادت مصادر محلية أن طيران الكيان قصف بعدة صواريخ أهدافا للمقاومة شرقي بلدة بيت حانون، مشيرة إلى استهدافها أيضا مواقع للفصائل الفلسطينية بمدينة دير البلح وغرب خان يونس ووسط القطاع وجنوبه. وكان جيش الاحتلال أعلن عن اعتراض منظومته الدفاعية لصاروخ أطلق من أراضي القطاع صوب مستوطنات الغلاف بعد فترة وجيزة من الإعلان عن إعادة اعتقال 2 من المحررين بعملية سجن جلبوع. أكد الرئيس الإيراني أن الأمريكيين وعلى مدى العقدين الماضيين لم يجلبوا للشعب الأفغاني سوى الحرب والدمار وإراقة الدماء. وفي تصريح له في محافظة خراسان الجنوبية، شدد إبراهيم رئيسي على أن واشنطن وحلفاؤها لم ينجحوا بحل مشاكل أي شعب في العالم. وأوضح أن سنوات تواجد الوحدات الأمريكية بأفغانستان نتج عنها أكثر من 30,000 طفل معاق ومنازل مدمرة فضلا عن مجازر جماعية. وأشار الرئيس الإيراني إلى محادثاته الهاتفية قبل أيام مع رئيس المجلس الأوروبي الذي اعترف بأن قضية أفغانستان كانت درسا كبيرا للغرب. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان في حال تعرض البلاد لانهيار اقتصادي، مبينا أن المنظمة على تواصل مع طالبان. وشدد غوتيريش على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتفادي وقوع الكارثة بهذا البلد، معتبرا الاضطرابات ستكون بمثابة هدية للجماعات الإرهابية التي لا تزال ناشطة هناك. وأشار المسؤول الأممي إلى محادثات عقدها مع إدارة صندوق النقد الدولي، مؤكدا على أهمية الاتفاق على آلية للإعفاءات لتحويل الأموال إلى أفغانستان. وكان صندوق النقد منع طالبان من الحصول على أكثر من 400 مليون دولار من الاحتياطي الطارئ له. تعهد رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون أي تأخير. وأكد ميقاتي أن حكومته ستحل الأزمات في أقرب وقت ممكن، مضيفا بالوقت ذاته بأن الوزراء بحاجة لسد فراغ عقب 13 شهرا من التعطيل السياسي. ولفت رئيس الحكومة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، وتضمنت شح الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية، مشيرا إلى توقف الدعم الحكومي لهذه القطاعات بسبب قلة الأموال. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون وافق أمس على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة ميقاتي. للمزيد بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسن شقير.
أعتقد أن هذه الحكومة هي حكومة كما أرادتها المبادرة الفرنسية في صيغتها الأولى. هذه الحكومة هي عبارة عن حكومة مهمة، حكومة محمية من السياسيين. لذلك الانقلاب الذي حصل على المبادرة الفرنسية من بعض الأطراف الداخلية وبتوجيهات من بعض الأطراف الخارجية، تحديدا من بعض الدول الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية، عطل المبادرة الفرنسية في حينه، وحاول البعض أن يستثمر في الأزمة اللبنانية لإنتاج سلطة إجرائية وحكومة في البلد لا تشبه النظام الموجود حاليا في لبنان. يعني حاول البعض من خلال الأزمة أن يقيم أعراف جديدة في تشكيل الحكومات. هذه الأعراف الجديدة تجعل من الحكومة التي كان ينوي تشكيلها الرئيس الحريري أو قبله الرئيس مصطفى أديب، الرئيس المعتذر مصطفى أديب، هذه الحكومة كانت تتفرد بها جهة سياسية في لبنان دون الجهات الأخرى، وبالتالي وصل الجميع إلى حائط مسدود. هذه الحكومة الآن هي حكومة محمية من الطبقات السياسية، تسمية الوزراء هي من خلال الكتل النيابية، الرئيس عون هو رئيس شريك حقيقي في التأليف وفي التوقيع على المراسيم، وليس تأليف، ليس توقيعه شكليا على المراسيم. المبادرة الفرنسية أتت بداية بأنها حكومة وحدة وطنية، ثم تراجعت المبادرة الفرنسية إلى حكومة من الاختصاصيين المحمية من السياسيين، ثم تراجعت إلى حكومة من المستقلين الذين يعني يريدون من الكتل النيابية أن يعطيهم الثقة، يسميهم رئيس الحكومة، والكتل النيابية تبصم على هذه الحكومة دون أن يكون لها دخل في عملية التسمية. لذلك قلت أن الأسس التي تشكلت على أساسها هذه الحكومة هي عودة إلى أن هذه الحكومة هي عبارة عن حكومة مهمة محمية من الكتل السياسية، أي أن الكتل السياسية التي ستعطيها الثقة في المجلس النيابي هي التي سمت هؤلاء وإن كانوا غير حزبيين. هناك استحقاقان مهمان تنتظرها هذه الحكومة. هذان الاستحقاقان هما التدقيق الجنائي المالي والشروط والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
قامت القوات الأمريكية بإدخال 30 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ضخمة إلى قواعدها بمنطقة الشدادي في ريف محافظة الحسكة السورية. وذكرت مصادر محلية أن هذه الشاحنات دخلت المناطق السورية عبر أراضي إقليم كردستان العراق، وتخضع معظم أراضي الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال شرق سوريا لسيطرة قوات قصد المدعومة أمريكيا. وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج في انتهاك سافر للقانون الدولي. أفاد مصدر عسكري يمني بأن تحالف العدوان السعودي صعد من خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلال الساعات 24 الماضية. وقال المصدر أن أكثر من 400 خرق جديد لقوات التحالف السعودي سجلت في جبهات الحديدة خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن التحالف قصف مناطق سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية في الحديدة بأكثر من 600 صاروخ وقذيفة مدفعية. وأشار المصدر العسكري إلى أن خروقات قوات التحالف السعودي لاتفاق الحديدة شملت استحداث تحصينات قتالية بالتزامن مع تحليق عشرات الطائرات التجسسية في أجواء المناطق الجنوبية والشرقية لمحافظة الحديدة. كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن مشروع خارطة طريق شاملة لإدارة المرحلة الاستثنائية تضمنت 4 محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد. واقترح الاتحاد على المستوى السياسي حكومة مصغرة ومنسجمة تتكون من كفاءات وطنية، في حين اقترح تحديد مهام واضحة للحكومة مع وجوب منحها الثقة لفترة محدودة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قوات الاحتلال الصهيوني تعلن عن اعتقال 4 من الأسرى المحررين 6 من سجن جلبوع. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكيين وعلى مدى العقدين الماضيين لم يجلبوا للشعب الأفغاني سوى الحرب والدمار. بعد تشكيل حكومته، رئيس الوزراء اللبناني يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون تأخير. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
أدعوك يا ربي أن تتوب علي، غير الدعاء أنا لست أملك شيئا. إني أتيتك بعد إسرافي على نفسي لتنظر يا رحيم إلي بمحمد والآل، صل عليهم يا ذا المعارج بكرة وعشية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أيام الذين يزرعون أنفسهم في قلوبنا ويسقوننا من نبع حبهم وينشرون اهتمامهم بنا، فإن غابوا بحثنا عنهم، وإن حضروا أسعدوا القلب وأزالوا الهم، في ابتسامتهم شفاء القلب وأمان الروح. هؤلاء من يسكنون أعماق قلوبنا. أسعد الله أوقات. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في برنامج دنيا الشباب في هذا الأسبوع، اليوم السبت ويوم الاثنين بإذن تعالى، مع الشباب والسينما ومفاهيم عاشوراء. اتصلوا بنا أحبتنا، اتصلوا بالبرنامج عبر أرقام هواتفنا 2201-37-62، أيضا 2201-37-68، وأيضا 2201-38-48، رقم العاصمة طهران 098-21، رقم الواتساب 098-93-88-78-40-5. طيب، حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. لماذا اخترنا موضوع حديثنا لهذا الأسبوع تحت عنوان الشباب والسينما ومفاهيم عاشوراء؟ لماذا؟ لأنه يوم غد إن شاء الله يصادف 21 من شهريور من السنة الإيرانية الجديدة بيوم السينما، يعرف هذا اليوم بيوم السينما، فارتئينا أن نتحدث عن مفاهيم عاشوراء في السينما الإيرانية وحتى في سينما الدول العربية أيضا. إذا كانت لديكم معلومات عن الأفلام التي تنتج، عن المسلسلات التي تنتج حول هذا الموضوع، نحن إن شاء الله في هذا اليوم ويوم الاثنين سنعطيكم معلومات على قد حالنا كما يقال حول مفاهيم عاشوراء في السينما والمسلسلات في إيران. لكن أحبتنا، قبل أن ندخل في صلب الموضوع، أقول لكم بأنه ليس غريبا على بلد يملك كل هذا الإرث الثقافي والإنساني المتراكم والمعجون بحب الثقافة والفكر والفن أن يكون مهوسا بالسينما إلى الحد الذي استطاع فيه أن يدخل إلى العالمية كاسرا كل الحواجز والعوائق التي يمكن أن تقف في طريقه من الداخل والخارج، ليصنع سينما خاصة به وبثقافته، تضاهي السينما التي تصنع في أعرق الدول وتتفوق عليها في أحيان كثيرة. لا أحد يستطيع أن ينكر أن السينمائيين في إيران تمكنوا من صناعة سينما مستقلة خاصة بها وبنكهة إيرانية خالصة ساعدتها بالوصول إلى العالمية وحصد العديد من الجوائز العالمية، ابتداء بالسعفة الذهبية في مهرجان كان في فرنسا، وليس انتهاء بجائزة الأوسكار. كما أن السينما والمسلسلات الإيرانية استطاعت أن تجسد مفاهيم تربوية أخلاقية مهمة، من ضمنها الأفلام والمسلسلات التي تحدثت عن حياة الأئمة، ومن بينهم الإمام الحسين. وإن شاء الله في هذا اللقاء سنسعى بأن نتعرف على السينما الإيرانية من واقع أننا نعيش ذكرى يوم السينما في إيران، وأيضا من واقع إلقاء نظرة على السينما والمسلسلات القيمية والتربوية، وإحدى أهم هذه التوجهات الإنتاج الحسيني. إذن نحن بانتظار آرائكم وملاحظاتكم حول هذا المعنى.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
طيب أحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ ليث جعفر الباحث السينمائي من طهران. سلام عليكم أستاذ ليث.
وعليكم السلام، شكرا للاستضافة.
يا أهلا، شكرا جزيلا. الأستاذ ليث، كيف تنظرون إلى البعد التربوي؟ طبعا نحن اليوم بما أنه يوم غد يصادف يوم ذكرى السينما في إيران، وأيضا نحن نعيش أجواء شهر صفر، فارتئينا أن يعني نأخذ هذا الموضوع ونتحدث عنه، وهو حول الشباب والسينما ومفاهيم عاشوراء. لكن في البداية بشكل عام، كيف تنظرون إلى البعد التربوي الذي تقدمه السينما إلى شرائح المجتمع، خاصة شريحة الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم الجميع.
حياك الله.
الواقع الشباب في طبيعته التواق لكل ما هو فيه إبداع وفيه جميل وفيه تعبير عن المكنون الذاتي والفكر الذاتي الذي يعيشه الشاب من طموحات وأمال ورؤية للمستقبل. السينما هي البوتقة الجميلة التي يتمناها كل شاب من أجل أن يعبر عن ذاته وعن إبداعه وعن رؤيته للحياة. الثورة بشكل عام، الثورة الإيرانية الإسلامية كثورة فتية، ومن يوم الأول لانطلاقتها هي أيضا فتحت هذا الباب للشباب. يعني من أن كان الشباب هم الرافعين لراية هذه الثورة والعملية التغييرية السياسية في البلاد، في مسألة السينما أيضا فتح لها الباب، ومن الجوانب العريضة لها. بحيث أن الإمام الخميني رحمة الله عليه عندما أطلق رسائله الأولى للشعب الإيراني قال أننا لا نخالف السينما بل نخالف الفحشاء. ولهذا أصبح الأمر واضح جدا، حتى الذين كانوا يتخوفون من الرؤية الإسلامية للثورة وبما ستقبل عليه إيران عندما سمعوا هذه الكلمة من سماحة الإمام انطلقوا انطلاقة جدا كبيرة في هذا المجال، ودخل الشباب في موضوع السينما بكل قوة وانتجت أفلام قوية ومهمة كانت تتحدث عن رؤية الشعب الإيراني وتوجهاته. مجال السينما، المجال التربوي فيه هو أن الشباب وجدوا هذه الدائرة بأن يتحركوا وأن يبدعوا وأن يقدموا ما يريدون أن يقدموا للمجتمع الإيراني من إبداعات وأعمال. والسينما عموما هي مجال فني مفتوح يجمع كل الفنون، من مسرح ومن موسيقى ومن تأليف قصص، وكذلك هي كعملية فنية تجمع كل هذه الفنون وتجمع كل رغبات الشباب. ولذا نرى أن جيل صاعد جدا كبير ومهم قدمت الثورة بعد انتصارها، وأسماء لامعة جدا مهمة هي التي حققت كل ما حققت إيران من إنجازات فنية وسينمائية كبيرة، كأخذ الجوائز الكبرى
العالمية في الأوسكار،
من أوسكار إلى السعفة الذهبية إلى الدب الذهبي وغيره من جوائز كبيرة كبيرة ومهمة.
طيب أستاذ ليث، معذرة عفوا أستاذ ليث، أنا أشرت بأنه الإمام الخميني تحدث وقال بأن نحن لا نخالف السينما لكن نخالف الفحشاء. على فكرة الكل يعلم، يعني كل مستمعينا الذين هم إما ولدوا في الدول العربية أو يتقنون اللغة العربية أو هم ليسوا بغرباء عن الثقافة العربية، بأن إلى قبل تقريبا 40 أو 30 أو 40 عاما كانت هناك نظرة غير إيجابية بالنسبة لفئة الفنانين، وذلك بالنسبة للأجواء التي كانت سائدة في تلك الأزمنة. فلكن الثورة يعني الإسلامية أحدثت حقيقة أحدثت ثورة في هذا المجال بأنها صفت الأجواء، بأنها أحدثت أجواء ترتاح إليها العوائل، يرتاح إليها فئة الشباب، لهذا الآن شبابنا يطمح في الدخول والولوج في هذا.
هناك نقطة جدا مهمة، خصوصا حتى نحن في يعني حتى في أجواء الدول العربية ورأينا السينما المصرية، السينما السورية، السينما الجزائرية، كل هذه الأفلام وهذا الطيش السينمائي الكبير الواسع، هناك أمر وكأنه شيء لا يمكن أن ينفصل عن السينما، وهو جو الانفتاح الأسري بقضايا الحب وغيره والغرام. هذا الشيء مشحون دائما موجود في كل فيلم. الفيلم لا يبيع ولا يمكن أن يحقق شيء في شباك تذاكر
إذا لم تكن فيه هكذا لقطات،
لكن أن يكون يعيش الحب ويعيش العواطف الإنسانية لكنه بعيد عن الوجود، هذا شيء جديد أعطتناه السينما الإيرانية.
أحسنت. نعم،
يعني بحيث أنه يعني أنا رأيت مخرجين عرب كبار قالوا يعني جو السينما الإيرانية جو لا يهين الأسرة، لا يهين الأجواء الأسرية، لا يهين العلاقات التي يعيشها ويتبناها كل إنسان ذات خلق سليم، وتعطيك العاطفة وتعطيك الحب وتعطيك كل ما تتمناه كإنسان من روابط إنسانية. هذا جو يعني طالعتنا به السينما الإيرانية فقط، سينما الإخلاق والأسرة مع وجود الحب الإنساني والعواطف الإنسانية.
أحسنتم والأستاذ ليث جعفر. أنا فقط أقول يعني في ختام كلامنا، أتذكر في لا أذكر اسم الدولة في القاهرة أحد الفنانين تحدث عن السينما الإيرانية قال بأنه شيء غير معقول بأنك تصور العلاقات الإنسانية والعواطف والحب كما ذكرت أنت سيد ليث، بدون أن تمسك بالطرف المقابل، بدون أن يعني تكون هناك تقييدات فيه، ولكن يعني أنت تري هذه الصورة بأفضل وأحلى وجه.
إذن
أوجد ثقافة أخرى في السينما
الإيرانية على المخرجين على المبدعين، أنه ممكن أن أنت تترك هذه القضايا الرخيصة والمجون والأمور الرخيصة التي يمكن أن تجذب كل إنسان، وأن تعطي فيلما إبداعيا جميلا يجذب كل عاطفة سليمة.
الأستاذ ليث جعفر الباحث السينمائي من طهران، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. شكرا جزيلا.
شكرا لك.
طيب، نسأل الله تعالى أحبتنا أن يفتح لنا إن شاء الله أبواب الخير والتيسير ويسد عنا أبواب الشر والتعسير. مع الأستاذ ليث جعفر تحدثنا عن السينما الإيرانية وكيف أوجدت ثورة وثقافة خاصة بإيران وقدمت نوع آخر من الفن لإيران وللعالم أيضا. كانت هناك الكثير من الأعمال التي أجريت وأنتجت في إيران حول مفاهيم عاشوراء، حول أيضا حياة أئمتنا والرسول الأكرم. أنا هنا أردت أن أقول بأنه إنتاج هكذا أعمال سينمائية أو مسلسلات، نرى بأننا يعني نغذي جيلا أجيالا بأكملها بهذه الأعمال إن كانت طبعا ناجحة وعلى مستوى. مثلا أنا أتذكر بأنه كلنا أيضا يتذكر، وحتى هذا الجيل الآن، جيل الآن يتذكر هذا الموضوع ويعيش هذا الموضوع، بأن مثلا فيلم الرسالة الذي أنتجه وأخرجه المرحوم مصطفى العقاد، وهو بين لنا أحداث التي حدثت في أيام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فالآن كلما نقرأ التاريخ، كلما نقرأ بعض الأوراق، كلما نتحدث عن الرسول الأكرم أو نتحدث عن أي واقعة التي حدثت في زمانه، لا إراديا نتذكر أحداث ذلك الفيلم. في إيران أيضا هناك مثلا بعض المسلسلات، قدمت مثلا مسلسل الإمام علي عليه السلام والذي يبث في كل عام في ذكرى استشهاد أو ولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. هناك مسلسل الإمام الحسن، مسلسل الإمام الرضا أيضا. في قضية عاشوراء هناك مسلسلات أنتجت وأخرجت في إيران، نذكر منها مثلا فيلم سفير الحسين، يتحدث عن مسلم بن عقيل عليه السلام كيف ذهب إلى الكوفة وما الأحداث التي جرت قبل دخول الإمام الحسين إلى تلك الأرض. هناك فيلم يوم الحادثة، هذا الفيلم أيضا خلد في ذكرى كل من رآه، إن شاء الله نتحدث أكثر عن هذه الأفلام في هذا اليوم أو في يوم الاثنين بإذن تعالى. هناك من المسلسلات التي أيضا بقيت محفورة في ذاكرة الإيرانيين، وبواسطة قناة آي فيلم التي تبث المسلسلات والأفلام الإيرانية بشكل مدبلج، هناك مسلسل ليلة العاشر أيضا، هذا المسلسل الذي اجتذب الكثير من الشباب وعاشوا هذه الأحداث بأحلى وأروع صورة، من إنتاج المخرج الكبير السيد حسن فتحي، والذي هو أخصائي في إنتاج الأفلام الوثائقية التاريخية أو المسلسلات الوثائقية والتاريخية. طيب أحبتي الأفاضل، لنرى في فقرتنا ومضى شبابية اليوم ماذا يتحدثون لنا عن مفاهيم عاشوراء في دنيا الشباب.
ومضى شبابية، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي إلى حضراتكم. مقتطفات من كلمة سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله في عدد من المخرجين السينمائيين في الأعوام الماضية، حيث تفضل قائلا: إن السينما من الفنون السامية والمتميزة، وهو فن روائي جيد، حتى إننا لم نجد فنا روائيا تمكن من عرض الحقائق بالواقعية التي تعرضها السينما، وهو فن معقد ومتطور وراق. لذا ينبغي عليكم الاستفادة من نافذة السينما وما تبثه من نور يخترق الجدران لترويج المعارف والقيم، إن أهمية هذا الفن سترفع من مسؤولياتكم أيضا. وهنا أود أن أطرح هذه النقطة، إن مسؤوليتكم بلا شك مسؤولية كبيرة جدا، لكن لم يجبركم أحد على ولوج هذا الفن وتصبح مخرجين أو سينمائيين، بل هي رغبتكم واستعدادكم الذي دفعكم لولوج هذا المجال، وعليه يجب عليكم تحمل هذه المسؤولية الكبيرة لتتركوا الأثر المناسب عند المشاهدين. فأنا عندما أتكلم مع رجل دين أو خطيب أو كاتب في المسائل الدينية الذي يعتبر أيضا مبلغا للحقائق والمعارف الدينية، وأطلب منه أن يهتم بكلامه وينتبه لاصطلاحاته ومواضيعه التي يطرحها لتتناسب مع المكان والزمان، فما أريد قوله إنكم أيها الإخوة تملكون فنا متميزا ومؤثرا جدا، مما يفرض عليكم مسؤولية كبيرة جدا ومضاعفة، لأنكم تدركون الفارق الكبير بين التأثير الذي يتركه الفيلم الجيد على المشاهد وبين ما يطرحه الخطباء على المنبر. أيها الإخوة، يمكنكم أن تكونوا مروجين للأخلاق ويمكن العكس أيضا، ويمكنكم أن تبثوا في روح شبابنا الصبر والأمل والرغبة والدافع والسلامة والأخلاق وكل ما يحتاجه المجتمع للتقدم، كما يمكنكم أن تبثوا في روح الشباب اليأس بدلا عن الأمل والكسل بدلا عن الرغبة والنشاط. مستمعينا الكرام، قرأنا لحضراتكم مقتطفات من كلمة سماحة السيد القائد في عدد من مخرجي السينما في إيران. شكرا لمتابعتكم، وهذه عودة إلى الأستوديو.
طيب أحبتي الأفاضل، استمعنا إلى الومضة الشبابية، الآن نستمع إلى رأيكم وصوتكم الكريم أيضا.
دور السينما أو دور المسلسلات أكثر شيء تاريخية تدخل في عمق الإنسان عندما يتمعن في بعض الأمور ولا يتذكر ما حدث في التاريخ القديم. فعندما تضع الصورة الحقيقية في أي مسلسل أو أي دور سينما إيراني يتفاجأ في بعض الأمور. ما نلاحظ عدة مسلسلات أو عدة أفلام سينمائية إيرانية وجود أمور مختفية أو لا وجود لها، ولكن في بعض الأحيان نصل إلى أن الحقائق موجودة في تلك المسلسلات السينمائية. الثقافة الفكرية والثقافة الروحية لكل إنسان متطلع للسينما الإيرانية نلاحظه يندمج كل الاندماج، الاندماج الفكري، الاندماج العقائدي، خاصة المسلسلات نقول التاريخية أو الإسلامية لها دور كبير جدا، لها دور غير مسار بعض الأفكار خاصة في الشباب الحديث الذي ينظر لا ينظر للتاريخ بعين الكبرياء، لا ينظر للتاريخ ماذا فعل، له دور كبير في تنمية الفكر، تنمية الفكر خلينا نقول الإنسان البالغ، حتى الإنسان الغير بالغ تندمج تلك المعلومة في الفكر حتى تصبح الصورة واضحة جدا أمام المشاهد أو أمام الناظر للسينما الإيرانية. عبد السيد حنون فارس الشريخي من العراق.
طيب شكرا لك عبد الحسين الشريخي من العراق. والأخت الفاضلة أم علي تكتب بأنه تقول: في الواقع لم ترتبط حياتي بالسينما إطلاقا ولم أهتم لما ينتج في أمريكا وأوروبا والدول العربية، ولم تكن السينما تأخذ حيزا في حياتي، فالظروف التربوية والدينية في المنطقة التي تسكن فيها أم علي لا ليس لها ارتباط بالدين وموسم عاشوراء بالسينما إطلاقا. وتقول بأن كل الإنتاجات العاشورائية هي إنتاجات خاصة وربما شخصية وتربية أهلي، يعني هي إن تعلمت شيء من عاشوراء ومن الإمام الحسين فكانت هذه تجربة شخصية بالنسبة إليها، وأيضا تربية أهلها كما ذكرت. تقول تربية أهلي لا تسمح بأغاني الكاسيت، فكيف بالذهاب للسينما التي لا تعرض سوى المجون والفسوق؟ أما في إيران فوضعها يختلف، هناك حكومة تهتم بالدين والإنتاجات الدينية والعاشورائية، وأهلها في اندماج مع الحكومة ومع الإنتاج العاشورائي، وعموما أغلب الإيرانيين محبين لأهل البيت عليهم السلام، مما يولد شعبا عاشقا للسينما وعاشوراء معا، الأمر الذي لم يكن متوفرا لدينا وعليه حزورات كثيرة كما كتبت الأخت أم علي. شكرا لك الأخت أم علي على هذه التجربة الشخصية التي ذكرتيها لنا. أنا تحدثت عن بعض المسلسلات التي بثت وأنتجت في إيران، ذكرنا منها مثلا فيلم سفير الحسين، مسلسل ليلة العاشر، فيلم يوم الواقعة، والأفلام والمسلسلات التي تحدثت عن الأئمة عليهم السلام. وهناك المخرج مجيد مجيدي أيضا أخرج فيلما يضاهي تقريبا فيلم الرسالة، وهو أيضا عن حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمختار الثقافي الذي كان لديه متابعين كثر في إيران وفي الدول العربية وحتى الأجنبية التي تتابع القنوات العربية، فنتحدث أكثر عن الشخصيات التي تحدثت عن مسلسل المختار الثقافي، لأن الآن لدينا اتصال هاتفي من فلسطين. الأخ أبو علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا،
تحية لك يا أختي ملاك،
حياك الله،
جميع العاملين في بعد طهران والمشاركين والمستمعين،
حياك الله.
الحقيقة أن هذا الموضوع جدا مهم. الحقيقة السينما الإيرانية يعني يكفي أنها صححت المفاهيم الدينية المشوشة في كل الديانات، للأسف الشديد المفاهيم الدينية المشوشة هي صححتها وعادتها إلى صوابها، وهذا عمل جدا جبار يعني وعظيم يعني، وهو يزرع يعني أسس العدالة والأخلاق والأدب ومعنى الحياة بشكل عام.
نعم.
والحقيقة يعني نحن من عندما ظهرت محطة آي فيلم يعني استفدنا منها كثيرا، حتى في المسلسلات والأفلام الاجتماعية هي يعني تركز على المفاهيم الإسلامية الصحيحة. وعندما يعني تزحف المحطة لأيام في البيت لا نستطيع يعني، وكان البيت يعني خالي لا يوجد فيه شيء، لا يعني أي فيلم أصبحت يعني محطة رئيسية جدا. ولكن هناك لي يعني لفتت نظر أن هناك بعض المسلسلات أو الأفلام عندما تدبلج يكون الصوت والموسيقى أعلى من صوت يعني الصوت العادي، مما يؤدي إلى أن نترك هذا الفيلم أو هذا المسلسل فقط لهذا
الإشكالية.
أرجو أن يعني ينتبهوا لهذه القضية جدا، وهي محطة آي فيلم والسينما الإيرانية في فلسطين الحمد لله، لأن الناس فطروا على حب الخير وعلى الحق
الحمد
يعني
لله،
يستمعون لها وهي مؤثرة جدا، وأنا أشكركم.
شكرا،
شكرا لكم.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. شكرا لك أبو علي من فلسطين. على فكرة نحن أيضا هنا في إيران بأنه حقيقة قناة أي فيلم استولت على الكثير من البيوت الذين والناس الذين يتابعون هذه القناة، يعني أكثر الناس حينما تسألهم بأنه كيف تتابع الأفلام والمسلسلات يقول استمع إلى القناة الفلانية. بالنسبة للإشكالية الذي طرحتها يا أخ أبو علي، فإن شاء الله إن شاء الله يعني أنا على التواصل مع الأعزاء في قناة آيفيلم، إن شاء الله سأذكر هذا الموضوع لهم وأنوه لهذا الموضوع بأنه هذه الإشكالية موجودة، يكون صوت الموسيقى أعلى من صوت المدبلجين. فشكرا جزيلا على هذه الالتفاتة، والآن أحبتنا مع مهارات للنجاح، ونعود إليكم بإذن الله.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحطة، حيث نستطلع فيها بعضا من تاريخ السينما الإيرانية لكي نتعرف عليها أفضل، وبالتالي نجد مهارات لازمة لكي نضمن متابعة ناجحة لهذه السينما، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي المستمعين، أصبحت السينما الإيرانية محط اهتمام عالمي كبير، خاصة بعد الثورة الإسلامية وإقامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1979 بسبب الفضول الغربي والأوروبي تجاه ما يمكن أن تقدمه السينما تحت رقابة العملية الإبداعية من الفكر الإسلامي وفقاً لمنظورهم. إلا أن السينما الإيرانية ورغم الضغوط الرقابية الممارسة بالفعل استطاعت من خلال النص السينمائي الذكي الذي يوظف الرموز المحلية ولا يقدم مساومات لاختراق حواجز السوق أن تقتفي حالات ومفردات يومية لتثبت أنها ما زالت قادرة على تناول الحاضر المعيشي عبر الصورة. لكن تاريخ السينما الإيرانية لم يبدأ بعد الثورة الإسلامية، وما بدأ بعد الثورة الإسلامية لم يكن إلا حقبة من تاريخ السينما الإيرانية الذي يمتد إلى جذور عصر الشاهنشاه. فمنذ بدايات السينما الإيرانية قبل الثورة وهي تحاول التشبه بنظيرتها في الشرق الهندية، وبعد محاولات استطاع المخرج عبد الحسين سبانتا إنتاج أول شريط إيراني سينمائي ناطق تحت عنوان بنت اللور عام 1933 بعد الحرب العالمية الثانية، كانت هناك نتاجات أعمال ميلودرامية وكوميدية، إلا أنها اتسمت بسمة واحدة هي السطحية والسذاجة. وفي الستينيات تأسست مرحلة جديدة للسينما الإيرانية اتجهت للتركيز على الصراع بين الحضر والريف، إذ تميزت تلك الفترة سياسياً بفترة الثورة البيضاء التي أطلقها الشاه محمد رضا بهلوي وما تبعها من مراحل للتحديث والتغريب. وظل ذلك حال السينما الإيرانية وحذرها من تناول الموضوعات السياسية تجاه الشاه حتى عام 1969 بالتوازي مع إرهاصات الثورة وإشعال النار في ثلاث دور للعرض السينمائي، حين أطلق المخرج داريوش مهرجوي فيلمه البقرة أي غاف، وهو الفيلم الذي شكل انطلاقة حقيقية للسينما الإيرانية نحو جيل جديد. مستمعينا الكرام، في اللقاء القادم نستعرض بعض الفقرات الأخرى من تاريخ السينما الإيرانية بإذن الله.
طيب أحبتنا الكرام، إحدى المسلسلات التي أخرجت أيضا في إيران وأنتجت هي مسلسل المختار الثقفي. يحكي هذا المسلسل قصة المختار الثقفي، وهو يمضي أيامه في حقول الحنطة في المدائن مبتعدا عن المعارك، ويقوم صديقه سلمان صديق الفارسي كيان بزيارته ليطلعه على ظلم معاوية بحق الإمام الحسن عليه السلام، ومع استمرار ظلم بني أمية بحق آل النبي واستشهاد الإمام الحسن، وبعد سنوات من اشتداد الظلم تقع حادثة الطف، ويختار المختار طريق الثأر من قتلة الإمام الحسين عليه السلام. على فكرة، مع كل هذه المسلسلات التي أنتجت وأخرجت في إيران، المسلسلات الدينية طبعا، هناك شيء ملفت جدا يحدث في بعض الفنانين، مثلا الأستاذ داريوش أرجمند الذي مثل دور مالك الأشتر في مسلسل الإمام علي عليه السلام، وسيدة كتايون رياحي التي مثلت دور زليخة في يوسف الصديق عليه السلام، قال بأن بعد ما مثلنا هكذا أدوار وأدينا هكذا أدوار أصبح من الصعب علينا بأن نمثل أي دور كان، يعني أصبحنا متشددين أكثر في اختيار وانتخاب الأدوار التي تناسبنا، وكأنما وضعت مسؤولية كبيرة على أكتافنا. سبحان الله، يعني ممكن هناك الكثير من الأدوار التي مثلوها الفنانون، أدوار كثيرة، وبعدها مثلوا في أجواء اجتماعية اقتصادية سياسية أو، لكن هكذا مسلسلات التي تختص بقضية عاشوراء، تختص بقضية الأئمة عليهم السلام، بالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، كأنما الفنان بعد أن يمثل هذا الدور يحس بأنه أصبحت على كاهله مسؤولية ثقيلة جدا، ويحس بأنه هو مسؤول في اختيار وانتقاء الأدوار المميزة التي تناسب الدور الذي هو مثله في ذلك الفيلم أو تلك المسلسلة. على كل الحمد لله بأنه إيران خطت هذه الخطوات في مجال الأفلام، في مجال المسلسلات، وبدأت بنشرها في سائر المجتمعات، وعلى العاقل بأن يختار وينتقي الصحيح والأصح من هذه الأعمال. المخرج السينمائي مسعود دهنمكي، والذي أخرج أفلام إخراجها بالفارسي وإخراجها والجزء الأول والثاني والثالث، وهو مخرج مشهور جدا، يقول بأن السينما والصحافة تعتبران مجالين مهمين في الساحة الثقافية، لذا ينبغي على الشباب المؤمن دخول هذين المجالين، والأهم من ذلك التآزر في هذا الصدد، وأن يكونوا بعضهم لبعض يد واحدة في هذا المجال، منوها بأن الترويج أو ترويج العلمانية هو الهدف الأساسي للحرب الناعمة. ويقول أيضا المخرج مسعود دهنمكي، خلال مراسيم أداء الاعتكاف بمناسبة حلول أيام البيض من شهر رجب الأصاب في مسجد الزهراء في مدينة مشهد، بأن أعداء الإسلام اختاروا اليوم ساحة جديدة لمحاربة الإسلام، وهي الحرب الناعمة، والمشاركة في هذه الحرب أصعب بكثير من الحروب بالسلاح والعتاد التي خاضها الشعب الإيراني في بداية انتصار الثورة الإسلامية المباركة. حقيقة نرى أحبتنا كما نوه وتفضل المخرج مسعود دهنمكي بأنه شبابنا اليوم ليس فقط في إيران، وهذا الشيء نقوله دائما في برامجنا، شبابنا في كل العالم، في أي دولة يعيشون ويقطنون فهم معرضون لهذه الحرب الناعمة، ونحن نراها بأم عينينا بأنه كيف تحرف تزيف الأحداث التاريخ. وهناك الكثير ممن يبدي عداءه للدين الإسلامي، عداءه لأهل البيت، عداءه للأئمة المعصومين عليهم السلام، لكن الحمد لله، الحمد لله في خضم هذا المعترك الذي يحصل في عالمنا اليوم وفي عالم شبكات التواصل الاجتماعي، الحمد لله هناك خطوات أيضا تخطو لتبين الحقائق. هناك أفلام، هناك مناظرات، هناك لقاءات، هناك محادثات تجري، وذلك لتبين الحقائق للشباب الذين يتعرضون اليوم لأبشع أنواع الحرب الناعمة من قبل شبكات التواصل الاجتماعي. في هذه الدقائق الأخيرة أحبتنا الكرام، وفي خضم كل هذا الحديث الذي تحدثنا عنه، رأيت موضوع صغير ممكن لا يرتبط بموضوع حديثنا، لكن أردت أن يكون حسن ختام ومسك ختام لهذا البرنامج لأنه راق لي جدا، وإن شاء الله سنكمل هذا الحديث عن السينما الإيرانية، عن مفاهيم عاشوراء في الشباب في يوم الاثنين المقبل. قبل أن أقرأ لكم هذه المقطوعة الصغيرة التي أعجبتني كثيرا، نأخذ فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أحبائي الأفاضل، يقال بأن في الحياة هناك مرحلة ملكية، عندما تصل إلى هذه المرحلة لن تجد نفسك مضطرا للخوض في أي نقاش أو جدال عقيم. لو كذب عليك أحدهم ستتركه يكذب، وبدل من أن تشعره بأنك كشفته ستستمتع بشكله وهو يكذب. تدرك بأنك لن تستطيع إصلاح الكون، ستتجاوز كل مشاكلك وهمومك والأشياء التي تضايقك بكل ثقة وتفاؤل، ستمشي في الشارع مبتسما وأنت ترى الناس تتلون تتصارع تخدع بعضها من أجل أشياء لا لزوم لها ولا قيمة. ستعرف جيدا أن فرح اليوم لا يدوم، وقد يكون مقدمة لحزن الغد والعكس كذلك. إذا وصلت يوما لتلك المرحلة، أي المرحلة الملكية، لا تحاول أن تغير نفسك، فأنت بذلك قد أصبحت ملكا على نفسك، وهذا يكفي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله. أحبتنا انتظرونا يوم الاثنين قادم بإذن تعالى مع محور مفاهيم عاشوراء في الشباب. We'll be right back.
Thank you.